من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن المسؤولية وكيف يجب أن نستشعرها، وبالذات المسؤولية الجهادية، وتحدثنا أمس حول دول الله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وحديث السيد حول هذه الآية، وكيف يجب أن يكون استجابتنا لله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار. وصلنا إلى قول السيد حفظه الله: أمة يفترض فيها بتربية القرآن أن يكون الجهاد في سبيل الله أحب إليها، أحب يعني تتحول إلى علاقة محبة. كيف تتحول إلى علاقة محبة تفوق الحب لأي شيء آخر في هذه الحياة؟ عند إدراك قيمة المسؤولية، أهمية المسؤولية، ثمرة المسؤولية في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وفي القرب من الله وفي المنزلة عند الله، والأثر في واقع هذه الحياة، هذه المسؤولية التي إن عطلت نتج عن تعطيلها أن تمتلئ حياتنا بالظلم والهوان والذل والقهر والمسكنة، وأن تتحول حياتنا هذه إلى جحيم، أن تتحول بيئة مفتوحة لتلعبات وإجرام قوى الطغيان والإجرام والظلمة والمفسدين. إدراك قيمة هذه المسؤولية فيما يترتب عليها من نتائج في الدنيا وفيما لها من نتائج في الآخرة أيضا، ما نكسبه في آخرتنا فيما وعدنا الله به من رضوانه، من الفوز بالقرب منه، من الكرامة عنده والزلفى لديه، من الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل حتى ما وعد به الشهداء أن يمنحهم حياة سعيدة بالعاجل حتى قبل يوم القيامة إلى حين قيام الساعة. وهكذا يفترض في واقعنا هذا الذي نعيشه أن الله فيما تحدث به، وهو حديث واسع في كتابه الكريم، يجب يحبب إلينا القيام بهذه المسؤولية، فنتجه فيها برغبة ندرك جدوائيتها وأهميتها والحاجة الملحة والماسة إليها، فنتعلق بها هذا التعلق فتكون أحب إلينا حتى من الآباء والأبناء والإخوة والزوجة والعشيرة والمسكن والتجارة إلى آخره. فالإنسان عندما يتأمل فعلا كما يقول السيد حفظه الله، ومشيرا إلى قول الله سبحانه وتعالى أحب إليكم، أنه فعلا الإنسان عندما يتأمل عظمة المسؤولية وشرف المسؤولية وأهميتها والثمرة التي ستحصل في علاقتنا بالله، في القرب من الله، في المنزلة عند الله، والأثر أيضا في واقع هذه الحياة، هنا سيكون أحب للإنسان فعلا عندما نلحظ الجهاد وثمرة الجهاد في الدنيا والآخرة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفي القرب منه. أيضا عندما نعرف أن هذه الفريضة إذا عطلت ما الذي سيحصل من الظلم والهوان والذلة والقهر والمسكنة، وتتحول حياتنا إلى جحيم، ويسيطر الظلمة والمفسدون والمجرمون. وهكذا الإنسان عندما يتأمل سيجد بأنها نعمة عظيمة وأنها خير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الجهاد: ذلكم خير لكم. وسماه تجارة في آية أخرى. فالإنسان عندما يتأمل سيحب الجهاد ويعشق الجهاد فعلا عندما يلحظ النتائج. الإنسان في الدنيا يعشق العمل عندما يلحظ أنه من خلال عمل معين مع أنه يبذل جهد في هذا العمل يرهق نفسه ويتعب نفسه، لكن عندما يتأمل الثمرة الإنسان أحيانا يعشق العمل. عندما تعمل لتبني لك بيتا مثلا، هنا تتحول مسألة إلى عشق للعمل، تتمنى أن يطول النهار تستمر في عملك. أحيانا وأنت في الليل تصحو من نومك وتتمنى أن يأتي الصباح لتذهب لإكمال العمل في بناء بيت لك. كثير من الأعمال هكذا الإنسان يعشقها يحبها، وبالتالي يستهين بأي ألم أو تعب، لا يعد يحس بالتعب ولا بالألم وهو يقوم بهذه الأعمال التي صار عاشقا لها. فالجهاد في سبيل الله فعلا عندما يتأمل الإنسان الثمرة العظيمة للجهاد، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى وفي القرب من الله وفي المنزلة عند الله. أحيانا إذا الإنسان يحب شخصا في الدنيا يتعب مع هذا الشخص يرهق نفسه ويتلذذ بهذا التعب، لأن هذا التعب سيقربه من الشخص الذي يحبه في هذه الدنيا. فعندما يكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة محبة يحبهم ويحبونه، هنا عندما نفهم بأن الجهاد هو سنام الإسلام وأنه من أفضل القرب التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل لنا المنزل العظيم عند الله، هنا سنعشق الجهاد. كذلك أثره في الحياة، الأثر السيء أيضا الذي سيحدث إذا لم نجاهد، وهكذا أمور كثيرة تجعل الإنسان فعلا يعشق الجهاد في سبيل الله ويكون أحب إليه من كل شيء. كما ذكر الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، وهكذا يتحدث عن من تربطنا بهم أواصر القرابة، الروابط الإنسانية والروابط روابط القرابة، وهم أغلى الناس عندنا والأحب إلى قلوبنا وأنفسنا. ثم تحدث في بقية الآية عن بقية الإمكانات المادية، المساكن والأمور الأخرى. هنا سيكون الله سبحانه وتعالى رسوله الجهاد في سبيله أحب إلينا من كل هذه الأشياء عندما نعرف أهميتها وقيمتها، لو لم يكن إلا فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول السيد عبد الملك حفظه الله، هناك نص أيضا في القرآن الكريم يبين لنا كيف يجب أن نكون في واقعنا كأمة تدرك أن عليها مسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم هذه الرابطة التي يتحركون فيها كأمة واحدة متآلفة متعاونة تتحرك للنهوض بهذه المسؤولية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يتحولونهم إلى ساحة مفتوحة أمام قوى الشر والمنكر والطغيان لتفعل في ساحتهم ما تشاء وتريد. مسؤولية أساسية، تعطيل هذه المسؤولية يحول الساحة إلى ساحة مليئة بالمنكرات. والمنكرات ما هي؟ هل هي أشياء عادية أشياء طبيعية، أم هي كوارث ونكبات، أم هي ذات أثر سلبي جدا في واقع الحياة، في تفكيك المجتمع، في الفتك به، في إلحاق أبلغ الضرر به، في اقتصاده، في أمنه، في استقراره. المنكرات منها ما نفقد بسببه أمننا، منها ما يفكك مجتمعاتنا، منها ما يؤثر على اقتصادنا. كل المنكرات هي تمس بالناس في حياتهم، ليست مسألة فقط تؤثر علينا لعالم الآخرة، تسبب لنا آثاما هناك في الآخرة هذا يحصل، ولكن لها آثار وأضرار تتجه إلى واقع الحياة في جانب الأمن والاستقرار، في الجانب الاقتصادي، في الاستقرار الاجتماعي، الاستقرار السياسي، الاستقرار في كل شؤون وواقع الحياة. فإذا يمكننا أن ندرك أنه حصل انحراف كبير في واقع الأمة، عطل في هذا الواقع المعالم الأساسية والمبادئ الرئيسية التي تصلح أو تصلح واقع الحياة، وتحمل أمة، تحمل أمة من الظلم، تحمل أمة من الطغيان، تحتوي كل الظواهر السلبية وتقلص منها وتحد من أن تكون هي الحالات المسيطرة في الواقع العام، لأنه للأسف بدلا من أن تكون في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله مجرد ظواهر تظهر هنا أو هناك في الساحة ثم تحارب وتحتوى ويتم السيطرة عليها ولا تصل إلى درجة التعطيل لمسيرة الأمة في نهاية المطاف، ومنذ أن حكم بنو أمية وتحكموا بالأمة تمكنوا من العمل على حذف وشطب تلك المعالم من الساحة الإسلامية، وبرزت تلك السلبيات البديلة، تلك البدائل عن تلك المعالم، بدائل ظلامية، بدائل خطيرة جدا لتتحول هي إلى حالة مسيطرة في الساحة الإسلامية وحاكمة في الساحة الإسلامية ومتحكمة في الساحة الإسلامية ومؤثرة على المجتمع المسلم، فأوصلته إلى ما وصل إليه. وطبعا في مسيرة الأمة بكلها بقي هناك خط يمثل الامتداد الأصيل للمنهج الإلهي لحركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، متمثلا بالإمام علي عليه السلام، متمثلا بالإمام الحسن عليه السلام، متمثلا بالإمام الحسين عليه السلام، متمثلا بأهل البيت والصالحين من أبناء هذه الأمة عبر التاريخ، لكنه كان مسارا محاربا، وحفظ للحق وجوده وحفظ للحق امتداده في الأمة جيلا بعد جيل. ولكن الطرف الآخر سيطر من موقع السلطة، من موقع القرار في الأمة، من موقع السيطرة على هذه الأمة في مواردها وإمكاناتها، فكان له نتائج سلبية جدا، لها أبلغ الضرر ولها الأثر السلبي جدا في واقع الأمة. هو الذي نراه اليوم فيما نراه من مظلومية كبيرة على شعوبنا المظلومة ومعاناة بكل أشكال المعاناة، فندرك أن تحركنا لإحياء تلك المعالم البارزة والأساسية في حركة الرسول والقرآن وفي امتدادها الأصيل المعبر عنه أو المعبر عنه في أخيار هذه الأمة عبر التاريخ هو تحرك ضروري لنواجه ما نواجهه وما نعاني منه من أخطار وتحديات تمس بحياتنا وواقعنا وشؤوننا بشكل مباشر، في الوضع الاقتصادي، في الوضع الأمني، في الوضع السياسي، في الواقع الاجتماعي، في كل مجالات الحياة. إذن فالمسؤولية هي شيء أساسي وضروري، وهي من المعالم الرئيسية والمبادئ الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى، التي هي بارزة وحاضرة بشكل كبير جدا في القرآن الكريم وفي حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مسيرته الرسالية وحركته بالرسالة الإلهية وإقامته للدين الإسلامي، وكذلك هذا الجانب المهم جدا من تلك المعالم وأهميته الكبرى المتصلة بواقع الأمة في صلاحه إن أقيمت كما ينبغي أو فساده ودخول سلبيات كبيرة جدا في هذا الواقع إن عطلت هذه المسألة وإن همشت هذه المسؤولية. وطبعا على رأس هذه المسؤولية هو الجهاد في سبيل الله، هو سنام الإسلام. ولذلك هنا السيد حفظه الله يقول في المحاضرة السادسة بمناسبة الهجرة النبوية، قال: وعندما نتحدث عن المسؤولية نعني بها في جوانبها بكلها، المسؤولية في إحقاق الحق وإقامة العدل، المسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسؤولية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومواجهة أعداء الله وأعداء الأمة، أعداء البشرية بكل ما يمثلونه من خطورة على الأمة. هذه المسؤولية كما قلنا حاضرة في النص القرآني، وموقعها في الدين الإسلامي موقع أساسي، فتجاهلها من البعض لا يجديهم شيئا ولا ينفعهم بشيء أبدا، من يحاول أن يتهرب من هذه المسألة بكلها ويحاول أن يشطبها من اهتماماته الدينية والتزاماته الدينية، هو يدخل نفسه هو في مشكلة كبيرة جدا، عندما نرى الوعيد بالعذاب والعقاب لمن يفعل هكذا، لمن يعمل على شطب جانب المسؤولية ويتحول إلى اتجاه آخر يتعامل مع الإسلام من جهة واحدة فقط، الجهة التربوية والأخلاقية أو الجهة الروحية في طقوس عبادية فصلها عن جانب المسؤولية والجوانب العملية والالتزامات المهمة. ثم يقول السيد حفظه الله: إن الموقع الذي تحتله المسؤولية كما قلنا في مجالاتها المتعددة في إقامة العدل وإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والمصداقية في الولاء وعدم الانحراف في الولاء، هذه المسألة موقعها في الدين الإسلامي لدرجة أن الله جعلها معيارا لمصداقية الإنسان في انتمائه الإيماني لهذا المستوى من الأهمية. ولذلك عندما نتجه إلى النصوص القرآنية والآيات المباركة وما يقوله الله فيها ندرك خطورة التفريط في هذا الجانب ومساوئه وما يترتب عليه. الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم في آيات كثيرة على هذه النقطة، على أن النهوض بهذه المسؤولية أو التفريط فيها إنما يعتبر شاهدا ومجليا وموضحا وكاشفا لحقيقة مصداقية الإنسان، فالذي يحدد مصداقيتك مع الله سبحانه وتعالى هو ما أنت عليه في مدى تحملك لهذه المسؤولية والتزامك بها وتفاعلك معها. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. في حالة الانتماء للإيمان المجتمع الإسلامي بمعظمه ينتمي إلى الإيمان، والكل يأتي ليقول عن نفسه أنه من المؤمنين وأنه مؤمن بالله واليوم الآخر وما أمر الله بالإيمان به، والبعض حتى قد يأتي مدعيا اختصاصه بذلك وأنه المؤمن حقا. الله سبحانه وتعالى جعل في سنته وطريقته مع عباده أن يجلي واقعهم ويبين حقيقتهم فيما هم عليه من خلال هذه السنة الإلهية، وهي سنة الاختبار الكاشف الذي يجلي حقيقة ما كل إنسان عليه وما ينتمي إليه وما هو في واقعه وداخله. هناك كثير من الأعمال يمكن لكثير من الناس أن يقوم بها، لا تحتاج إلى إيمان كبير، لا تحتاج إلى قيم راسخة، لا تحتاج إلى دافع كبير حتى يتمكن الإنسان من القيام بها، وبالذات عندما يكون الواقع العام في مجتمع معين كالمجتمع الإسلامي يتعود الإنسان فيه منذ نشأته منذ طفولته المبكرة على أشياء عبادية معينة وتتحول إلى روتين اعتيادي في حياته ولا تمثل حينها أي مشكلة عليه، بل قد يدخل في مشكلة فيما لو أخل بها. مثلا في مجتمعنا الإسلامي كم نسبة المصلين؟ نسبة عالية جدا، هذا أمر جيد، والصلاة خير العمل والمطلوب الاهتمام بها، والصلاة خير الأعمال والمطلوب الاهتمام بها، ولكن الخطأ إذا فصلت عن جانب المسؤولية أو إذا أصبحت عملا روتينيا اعتياديا لا يحاول الإنسان أن ينتفع منه أن يتأثر به أن ينشد من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. وسنستكمل هذا الموضوع إن شاء الله الحديث عن المسؤولية وأهميتها إن شاء الله في دروس قادمة. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.